بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب 25، هذا في الدرس 35، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن إلى أن قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 25 منه: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الوعيد الشديد. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: جاء هذا الباب بعد أبواب السحر لاشتراك الساحر مع الكاهن في استخدام الجن، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة جدا، حيث إنه ادعاء لعلم الغيب وهو كفر، وكذا قال الشيخ صالح آل الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول.
ليس عند مسلم فصدقه، هو صحيح مسلم. نعم.
لم تقبل له صلاة 40 يوما عند أحمد.
طيب، ليس عند مسلم فصدقه، عند أحمد يوجد فصدقه ولا يوجد فسأله عن شيء عند الإمام أحمد. فقوله عليه الصلاة والسلام عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة أم المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا. العراف وهو الذي يدعي معرفة علم الغيب، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية وقد كفر من أتى كاهنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده: من أتى كاهنا والكهانة ادعاه علم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يلزم منه الكفر؟ هل يلزم من مثل هذا اللفظ الكفر؟ محتمل، ولكن ليس لازما، وهذا ممن ليس بلازم قوله عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. والمقصود عمل ماذا؟ عمله طوال حياتي أم عمل هذا اليوم؟ عمل هذا اليوم. وهل يكون بذلك كافرا؟ لأن الردة هي التي تحبط العمل وتبطله، ولكن هنا ليس بكفر، ليس بكفر. ولذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فهذا من الكبائر. أما إذا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب للقرآن، حيث إنه ادعى علم الغيب. وهل يلزم إعادة الصلاة؟ يعني هو يصلي 40 يوما، هل هذه الصلاة يعني تسقط الفرق أم يثاب عليها؟ تسقط الفرض، ولكن لا ثواب له فيها ولا أجر له عليها. وهذا يدل على خطورة اتيان الكهان حتى ولو كان على سبيل التسلية. وبعض الناس يقرأ ما اسمها النجوم،
الأبراج،
الأبراج، ويقرأ الأبراج برجه كذا، ويقدم على العمل أو يحجم بناء على قراءته تلك، فهذا من الكبائر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله.
لو حتى لو عمل على مقتضى هذا كيف بشكل؟
ها؟
لو عمل بمقتضى لا يكفر؟
لا، إذا أتى فقط على سبيل التسلية، يعني هو يقرأ الجريدة قال أقرأ الأبراج، لكن لو اعتقد أن هذه الأبراج تنفع أو تضر من دون الله فهذا كفر أكبر في الربوبية. ادعاء أن أحد يتصرف في الكون دون الله عز وجل هذا لا يجوز. ذلك ما يقول بعض الأخوة: حنظبط الدنيا. تظبط الدنيا إيه؟ تمام، أن شيء في الدنيا، شيء 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 إلى شيء، شيء لا تساوي شيئا تظبط الدنيا. ما ينبغي البعد عن هذه الألفاظ، انتشرت جدا لسنا في الفترة، في هذه الفترات احنا عايزين نضبط الدنيا، كل عمالي هكذا اضبطوا الدنيا. الذي يضبط الدنيا ويدبر الامر من السماء الى الارض هو الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس لا يقصدون هذا، لا يقصدون ان يتحكمون في الكون، لكن البعد عن هذه الالفاظ افضل واحسن. نعم، تبطل الصلاة 40 يوما. اما اذا صدق واقدم على العمل او احجم بسبب هذه الابراج فهذا كفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. نعم، يأتي بها ولا أجر له فيها. كالذي فاتته صلاة العصر عمله حابط هذا اليوم ولكن يلزمه، يعني لا يصلي المغرب ولا العشاء يقول خلاص أنا عمل حابط حابط، لا يصلي المغرب ولا العشاء، لا يصلي، ولكن وإذا ترك الصلاة يأثم، ولكن لا أجر له فيها، ليس له فيها من أجر ولا خلاق ولا نصيب. نعم. وعن أبي هريرة
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن إلى أن قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وللأربعة والحاكم، هذا الحديث ليس عند الأربعة، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبع الحافظ ابن حجر في الفتح في نسبة الحديث للأئمة الأربعة، للأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإنما هو في مسند الإمام أحمد وحسنه محققه وقد أخرجه الحاكم أيضا. أما نسبته للأربعة فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد تبع في ذلك الحافظ بالفتح وأخطأ في هذا. فإذا أتى الإنسان عرافا يدعي علم الغيب أو كاهنا الكهانة أيضا ادعاء علم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، وهو الكتاب والسنة. وهل هذا الكفر كفر أصغر أم كفر أكبر أم يتوقف فلا يقال يخرج من يخرج عن الملة أو ولا ما يخرج عن الملة؟ ها؟ رواية عن الإمام أحمد كفر دون كفر، وفي رواية توقف. هذا إن صدقه في مسألة واحدة كمعرفة الضالة، أما إن صدقه مطلقا عن في المغيبات فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. أما من أتاه فسأله للإنكار عليه فلا يدخل في هذا الوعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام تقبل له صلاة 40 يوما على التفصيل السابق. وبعض العلماء يتوقف في تكفير الذي يدعي علم الغيب في مسألة واحدة، لماذا؟
لأنه لم يدعي الغيب الكلي.
لأنه أيضا لم، ربما أنه استعمل الجن في هذه المسألة. أما معرفة العلم الغيبي وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض هذا لا يمكن أن يعرفه الجني، ولكن قد يسترق الجني السمع إلى سماء الدنيا فيعلم شيئا من المغيبات فيلقيها في أذن الكاهن أو الساحر فيكون صادقا في هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة ومع ذلك يصدقه الناس. وهذا يدل على قبول القلوب للباطل وتشغبها له بسرعة دون الحق. الإنسان يخاف على قلبه لا سيما في هذا الزمن، ولا يعطي قلبه لأي أحد هكذا يصب فيه ما شاء. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ما انتفعت بوصية كوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال لي لا يكون قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه، وليكن قلبك كالقارورة البيضاء. القارورة عن الزجاجة البيضاء صلبة وأيضا لا ينفذ إليها كل شيء، ومع صلابتها فهي نقية بيضاء بخلاف الإسفنج إذا وضعته على ماء تشربه، إذا وضعته على عصير، إذا وضعته على ماء نبس تشرب. فالمؤمن لا يكون قلبه هكذا، إنما يكون قلبه كالقارورة البيضاء صلب لا يتغير ولا يتزحزح عن الحق، وأيضا هو نقي أبيض ولا ينكسر عن الحق. نعم. فإذن الذي يدعي علم الغيب الكلي هذا بالاتفاق كافر. أما إن ادعى معرفة مسألة مثلا فهذا فيه نزاع بين العلماء في كفره أو عدم كفره.
نعم. رجح هذا بصحيح شمه؟
إذا رجحه شيخنا صالح الفوزان أنه كفر أكبر في مسألة أو في مسائل. الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ يقول هو كفر دون كفر. لأنه لماذا؟ لأنه قد يكون الجني ألقاها عليه يكون صادقا فيها، ولذلك يقع هذا أحيانا لبعض السحرة والكهان وأدعياء الغيب قد يصدقون مرة فلا يفتن الإنسان بهذا. نعم.
والتعامل مع الجن
ها؟
التعامل مع الجن
لا يجوز أصلا التعامل مع الجن، وما يفعله بعض الناس أنه يقول أنا أستخدم الجن لإيقاظ لصلاة الفجر هو أننا أرسله إلى فلان ليوقظه، هذا من العبث، لأنه لا يمكن أن يسخر الجن للشخص إلا بمقابل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يرهق أحدهم الآخر. الجن لا يسخر هكذا بسهولة، له طلبات ممن أراد أن يسخره، ولو كان هذا خير لسبق إليه الصحابة هم أعلم وأتقى لله جل وعلا منه. الحاصل أن ما يفعله بعض الإخوة هداهم الله، وجانا أحدهم هنا نصحته أن يترك هذا يترك هذا الفعل، يقول أنا أستخدم الجني. على فتوى لابن تيمية رحمه الله وتابع عليه الشيخ محمد العثيمين، وليس لا أخطأ ابن تيمية وأخطأ ابن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز رجع هكذا مواجهة عن كلام ابن تيمية وابن عثيمين، قال قل لي أنت، قل لي أنت شلون يسخر الجن؟ قل لي. قلت له أنا ما أدري، أنا بنقل كلام. قال قل لي شلون، يعني كيف يسخر الجن؟ كيف يسخر الإنسان الجني؟ قلت والله لا لا. وفعلا لو يقول بهذا القول، قل كذا كيف تسخر الجن، ماذا تفعل، ماذا تفعل لكي يسخر لك الجني؟ والله يقول عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نعم. الكذب في الجن كثير لا يصدقون، لكن لو قال لك هذا الجن حتى ولو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما قال أن فلان الذي فعل السحر أو فلانة، لا تصدقه أصلا. أنت وأنت تقرأ لا تسألوا عن شيء أصلا، لا تقول من دخلت منين وطلعت منين ومن اللي جابك ومن اللي مشاك، لا، هذا يخل عداوة بين الناس. نعم.
أصل من تعامل مع الجن يقع في الكفر الأصغر ولا الأكبر؟
كيف تعامل معها يعني؟
تعامل معه.
قل لي تعامل معه إزاي؟
إزاي عرف؟
يعني أركبه ويطير به إلى مكة مثلا؟
كما يقول السحر مثلا.
إزاي؟ يعني. يسخرونهم يعني؟ هذا لابد للسحر كي يسخر له الجني أن ينتعل المصحف ويمشي به في النجاسات، ويخرج خبر الجني في مكان صحراء يأخذ عليه العهد أن يتبعه تماما. يقول له لو قال أزل لصنم يزل لصنم. والعياذ بالله، يعني لابد أن يكفر بالله حتى يسخر الجن ويزيده رهقا كما ذكر الله في كتاب، والعياذ بالله. نعم. وبعض من كتب في هذا الباب حتى يمن عليه السيمة الاستقامة صار يعبث ويقول مثل هذا الكلام، يمكن تسخير الجن وكذا، وهذا من العبث. ومن أقبح ما يكون ما ذكر صاحب مفاتيح الغيب الرازي أنه يجوز تعلم السحر، لعله أوجبه الله على ذاكر في الرازي في مفاتيح الغيب، واعتمد على أثر تعلم السحر ولا تعمل به، وهذا باطل. بعض الناس عنده شغف يقرأ في كتب السحر يقول أنا أعرف يعني ماذا يفعلون، وهذا غالبا لا يخرج سالما والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله
تعالى اجلس هات اللي بابا، هات الولد اللي بره يجلس.
نفس السبب مسكين، وبعد كده يشوف حياة من ما حصل قبل كده لبعض الناس ويشوف اللي بيحصل قبل كده، ومن غير ما يكون ما يلعب في اي حاجه، يقول لك انا بشوف بعض الناس بيحكوا على بعض الحاجات
ما فهمت كلامك.
يصيبه مس جن ومع جبش جن النفس والحياة وصوله مس جن، بعد كده يبتدي يشوف حاجات حصلت لبعض الناس
كل حرخي يعني. قد يكون الجني يخاطب الجني، قد يكون
هو بيخاطبوش وبيمارسه،
يخاطب الجني، الجني الذي عليه يتكلم الجني على لسان الإنسان. أنا كل حال الإخوة الذين يقرؤون على الرقى على المرضى وكذا ينبغي عليهم أن لا يتكلموا كلمة مع الجن فقط، يقول يقرأ القرآن فإذا أحس أنه موجود يدعوه للإسلام والتوحيد وذكره بالله والتوبة، أما أن يقول دخلت وخرجت وأنت مسلم ولا نصراني يكذب الجن أصلا، ويحاول يشغلك عن قراءة القرآن. اقرأ القرآن هو أشد عليه من الحديد. نعم.
قال رحمه الله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا.
هذا لا حكم الرفع، عن ابن مسعود موقوف رضي الله عنه لا حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. نعم. ما يتعلق بالأحكام أو الأمور الغيبية لا حكم الرفع. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن، يعني ادعى علم الغيب، أو تكهن له، يعني رضي أن يتكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كما سبق. كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن آتى كاهنا إلى آخره.
نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق،
كالذين يقرؤون الفنجان والكف ومثله ما في الصحف والمجلات من البروج، كما قال شيخنا الصالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فكل هذا بالنسبة للعراف والكهانة، تقول الكهانة بكسر الكاف، انظر فيها الفتح، الكهانة والكهانة المعروفة الكهانة بكسر الكاف، هي ادعاء علم الغيب، هي ادعاء علم الغيب، كله يدور حول مع ادعاء علم الغيب، فكل من ادعى علم الغيب يدخل في ذلك. نعم. والصحابة هم سادات الأولياء، ومع ذلك لم يكن عندهم هذه الشطحات التي عند أدعياء الصوفية أو دعاة الصوفية. نعم.
شيخنا حضرتك قلت
وأحيانا ينسبون الصوفية إلى ناس صالحين، أحمد الرفاعي هذا كان رجل صالحا، الذين ينتسب إلى الرفاعية الطريقة الرفاعية، الشيخ أحمد الرفاعي هذا كان رجل على السنة، وكان يقدره الشيخ الإسلام لعله ابن تيمية. فأحيانا ينتسبون إلى شخص هو منهم بريء. الطرق الصوفية كثيرة منتشرة، لا سيما في بلاد المغرب وبلاد المشرق أيضا، منتشرة انتشارا عظيما والعياذ بالله. نعم.
قلت الغيبيات وماذا والأحكام؟ لا حكم الرفع؟
نعم في الأحكام أيضا.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك عند له عند الله من خلاق.
نعم. أبا جاد، وتعلم عن الحروف إذا تعلمها ليدعي علم الغيب فهذا هو الذي فيه هذا الوعيد، وأما إذا تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. وقوله وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا، وفي هذه الأحاديث عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لذلك لا يغتر بصولة الباطل وقوته في حقبة من الزمن أو في وقت من الزمن، لا يغتر به، وليعلم أنه على زوال وأن الحق قادم لا محالة، مهما أظلم الليل لا بد أن يطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه وهم يعذبون في بطحاء مكة بالنصر، ولكنه قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فالصبر مع عدم العجلة والطيش هو سبيل النصر والتمكين، مع الإيمان بالله عز وجل. نعم.
شنو تفسير الرازي؟
الرازي مفاتيح الغيب.
مفاتيح الغيب. قال: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر غير قبيح.
في مسألة ماذا؟ آية البقرة.
في تتمة سورة البقرة. نعم.
فيتعلمان منهما طيب لحظة شو مليون والتولى تولى مرة للشياطين علامة سليمان.
الكلام قبله طويل جدا جدا شف.
طيب المسألة الخامسة ماذا؟
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته
محقق الباطل ليس محقق الحق.
لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا؟
الله المستعان. هذا لا إله الشيطان وألقى الحجة على لسانه. الرازي معتزلي، هذا معتزلي جلد والعياذ بالله، الرازي وصاحب الكشاف إن كان مخشد قويا جدا في الوزن المخشد، لكن أيضا يحرف الكلم عن مواضعه لغرض نصر في المعتزلة. يقول في قول الله تعالى من شر ما خلق، اقرأها منونة، من شر ما خلق، لينفي نسبة خلق كل شيء إلى الله عز وجل، مع أن الله يقول الله خالق كل شيء، كل من الفاظ الشمول العموم، ويقول لا، الله خالق الخير، أما الشر لم يخلق الله، وهو لا أشبه بمن بالمجوس الذين قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر، والعياذ بالله. نعم، انظر كيف حور الكلام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المعرفة المعجز من السحر لا بد من معرفة السحر، إذا تعلمه واجب، صار تعلم السحر واجبا. والله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، السلال قبيح الذي سل به هذا صاحب الرازي صاحب مفاتيح الغيب. نعم، أيهم نعم ذكر الشارح رحمن بن حسن أنه ضعيف. لكن له طرق كثيرة عند حميد بن زنجوي، رب ناظم في النجوم متعلم حروف أبي جاد، ليس له عند الله خلق أي نصيب. نعم، وقوله ما أرى يجوز الفتح ويجوز الضم، ما أرى بمعنى ما أظن. نعم،
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن،
حيث لا يجتمع الكفر والإيمان.
الثانية التصريح بأنه كفر،
فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام.
الثالثة ذكر من تكهن له
من الكهانة وله الوعيد الشديد.
الرابعة ذكر من تطير له
من التطير وله الوعيد الشديد.
الخامسة ذكر من سحر له
من السحر وله الوعيد الشديد.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد
على التفصيل السابق، إن كان للتهجي والقراءة لا بأس، أما إن كان لمعرفة علم الغيب للدعاء علم الغيب فهذا محرم. نعم،
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف،
وقيل هما واحد. نعم، يعني قولان، هل هناك بينهما فرق أم هما واحد؟ نعم،
قال المصنع
على الوقت
بقى لشهر ربع ساعة.
كهانة وكهانة. نعم،
كهانة مصدر من فعل كهنة يدل على فعل الكاهن أو ممارسة الكهانة، أما كهانة بالكسر فهي مصدر للفعل كهنة يدل على صيرورة الشيء أو صيرورة الشخص كاهنا أو اتخاذه الكهانة مهنة.
يعني يمكن الوجهين كهانة وكهانة، ها؟ هذا من الذي قال؟ قلت قال من؟
هذا من معجم اسمه مفردات
شكل. مفردات لمن هذا؟ الراغب الإسباني؟
معاصر شكل.
معاصر؟
معاصر.
نعم. أفضل تأتي من لسان العرب أو صح أو هذا الفيروز بالي ما هو؟
مهم الوسيط.
القاموس المحيط. القاموس المحيط أو لسان العرب أفضل.
قال المصنف رحمه الله في الباب 26: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ أو يؤخذ
يؤخذ
أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروى عن الحسن وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 26 منه: باب ما جاء في النشرة. أصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. وقوله باب ما جاء في النشرة أي من التفصيل، لذلك لم يجد المصنف بحكم ما لوجود التفصيل فيها. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة.
عفوا. اللهم قال أبو السعادات. من هو أبو السعادات؟
جد شيخ الإسلام.
كنية من؟
جد شيخ الإسلام.
لا، هذا مجد جديد.
أبو السعادات.
أبو السعادات من هو؟ هو ابن الأثير. النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به أو يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. نعم. عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله.
قال: سئل عن النشرة، هل الألف واللام هنا للعهد أم للاستغراق؟ ها؟ للعهد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، وإلا سيأتي التفصيل في ذلك. والمراد أنها ما كانت على صورة ما يفعله أهل الجاهلية يصنعونها، وهي من عمل الشيطان. قال: سئل أحمد ماذا؟
سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله.
يكره هذا، هل المقصود بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين التي تضاد الاستحباب، لأنه لو فعلها لا يأثم؟ لا، الكراهة عند المتقدمين يعنى بها الحرمة، فإن الله جل وعلا ذكر عددا من الكبائر وقال بعدها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلذا أطلق المتقدمون الكراهة يعنون بذلك المحرم. نعم. وللبخاري.
وللبخاري رحمه الله عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
والمراد من قول سعيد بن مسيب ويقال المسيب أيضا النشرة التي لا يعلم أنه سحر، ولا بد من هذا المحمل للجمع بين الأقوال وهو جمع حسن. أما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر فلا، وحاشاه ذلك رحمه الله. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ نعم.
قال رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
إذا النشرة نوعين: نشرة يتقرب فيها إلى الشيطان بما يحب فهذا باطل، فهذه باطلة، ونشرة الرقية والتعوذات الشرعية فهذه مباحة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة
التي من فعل الجاهلية.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
بالرقية الشرعية جائز، وغيرها وبغيرها لا يجوز. نعم. وبعض الحنابلة قالوا بجواز حل السحر بسحر مثله، وهذا ليس بجيد، ليس بصواب، بل هو غلط. والضرورات الخمس أعلاها حفظ الدين، فلا يقدم عليه شيء. نعم.
يا شيخنا، مثل سحر التصفيح أو التصحيف، هذا اللي في ليبيا
التصفيح لا يجوز.
لا،
بعض الجهلاء تسحر ابنتها حتى يصير محل الجماع يصير مسدودا فتصبح رتقاء، تقول أخشى أن يغتص بها أحد. هذه كما قيل: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء للنار. وربما تفعل السحر وترميه في نهر أو في بحر أو تدفنه في مقبرة، فتبقى ابنتها عانسة لا تتزوج أبدا، ولو تزوجت تطلق لأنها رفقاء فترد بعيبها والعياذ بالله، وهذا شر عظيم. هذه استجارت بشر بأشر على ما هو شر.
لا يجوز شيخنا الذهاب عندهم للساحر لفك هذا التصفيق.
لا أبدا،
حتى لو كان هو نفسه
لا يجوز أبدا أبدا
إطلاق. حتى لو هم يعرفون يا شيخ.
لا يجوز أبدا تعاون مع الساحر.
كملوا.
طيب،
قال رحمه الله في الباب 27:
طيب، لعل نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال؟
نعم. طيب.
يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، سائل يقول: ما حكم الإيماء في الركوع والسجود لمن صلى النافلة قاعدا بدون عذر، وجزاكم الله خيرا؟
يجوز أن صلى الإنسان النافلة جالسا ولو بدون عذر، لكن له أجر نصف القائد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. هذا إن كان بعذر في النافلة. أما إن صلى الفريضة جالسا بغير عذر فصلاته باطلة، لأن القيام ركن، ومن ترك الركن عامدا أم جاهلا أم ناسيا تبطل صلاته، لحديث المسيء في صلاته وجاء وقد صلى وقال له النبي عليه السلام: أرجع فصل فإنك لم تصل. نعم. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب 25، هذا في الدرس 35، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن إلى أن قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 25 منه: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الوعيد الشديد. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: جاء هذا الباب بعد أبواب السحر لاشتراك الساحر مع الكاهن في استخدام الجن، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة جدا، حيث إنه ادعاء لعلم الغيب وهو كفر، وكذا قال الشيخ صالح آل الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول.
ليس عند مسلم فصدقه، هو صحيح مسلم. نعم.
لم تقبل له صلاة 40 يوما عند أحمد.
طيب، ليس عند مسلم فصدقه، عند أحمد يوجد فصدقه ولا يوجد فسأله عن شيء، ده الإمام أحمد. فقوله عليه الصلاة والسلام عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة أم المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا. العراف وهو الذي يدعي معرفة علم الغيب، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: فقد كفر من أتى كاهنا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده: من أتى كاهنا، والكهانة ادعاء علم الغيب، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يلزم منه الكفر؟ هل يلزم من مثل هذا اللفظ الكفر؟ محتمل ولكن ليس لازما، وهذا ممن ليس بلازم قول عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. والمقصود عمل ماذا؟ عمله طوال حياته أو عمل هذا اليوم؟ عمل هذا اليوم. وهل يكون بذلك كافرا؟ لأن الردة هي التي تحبط العمل وتبطله، ولكن هنا ليس بكفر، ليس بكفر. ولذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فهذا من الكبائر. أما إذا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب للقرآن، حيث إنه ادعى علم الغيب. وهل يلزم إعادة الصلاة؟ يعني هو يصلي 40 يوما، هل هذه الصلاة يعني تسقط الفرض أم يثاب عليها؟ تسقط الفرض، ولكن لا ثواب له فيها ولا أجر له عليها. وهذا يدل على خطورة إتيان الكهان حتى ولو كان على سبيل التسلية. وبعض الناس يقرأ ما اسمها النجوم
الأبراج،
الأبراج، ويقرأ الأبراج برجه كذا ويقدم عن العمل أو يحجم بناء على قراءته تلك، فهذا من الكبائر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله.
لو حتى لو عمل على مقتضاه هذا كيف بشكل؟
ها؟
لو عمل بمقتضاه لا يكفر؟
لا، إذا أتى فقط على سبيل التسلية، يعني هو يقرأ الجريدة قال أقرأ الأبراج، لكن لو اعتقد أن هذه الأبراج تنفع وتضر من دون الله فهذا كفر أكبر في الربوبية. ادعاء أن أحد يتصرف في الكون دون الله عز وجل هذا لا يجوز. ذلك ما يقول بعض الأخوة حنظبط الدنيا، تظبط الدنيا إيه؟ تماما أن شيء في الدنيا شيء 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 إلى شيء، شيء لا تساوي شيئا، تظبط الدنيا. ما ينبغي البعد عن هذه الألفاظ، انتشرت جدا للسماع في الفترة، في هذه الفترات احنا عايزين نضبط الدنيا، كل عمالي هكذا اضبطوا الدنيا، الذي يضبط الدنيا ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس لا يقصدون هذا، لا يقصدون أن يتحكمون في الكون، لكن البعد عن هذه الألفاظ أفضل وأحسن. نعم، تبطل الصلاة 40 يوما. أما إذا صدق وأقدم على العمل أو أحجم بسبب هذه الأبراج فهذا كفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. نعم، يأتي بها ولا أجر له فيها. كالذي فاتته صلاة العصر عمله حابط هذا اليوم ولكن يلزمه، يعني لا يصلي المغرب ولا العشاء يقول خلاص أنا عمل حابط حابط، لا يصلي المغرب ولا العشاء، لا يصلي، ولكن وإذا ترك الصلاة يأثم، ولكن لا أجر له فيها، ليس له فيها من أجر ولا خلاق ولا نصيب. نعم. وعن أبي هريرة
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن إلى أن قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وللأربعة والحاكم، هذا الحديث ليس عند الأربعة، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبع الحافظ ابن حجر في الفتح في نسبة الحديث للأئمة الأربعة، للأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإنما هو في مسند الإمام أحمد وحسنه محققه وقد أخرجه الحاكم أيضا. أما نسبته للأربعة فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد تبع في ذلك الحافظ في الفتح وأخطأ في هذا. فإذا أتى الإنسان عرافا يدعي علم الغيب أو كاهنا الكهانة أيضا ادعاء علم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، وهو الكتاب والسنة. وهل هذا الكفر كفر أصغر أم كفر أكبر أم يتوقف فلا يقال يخرج من يخرج عن الملة أو ولا ما يخرج عن الملة؟ ها؟ رواية عن الإمام أحمد كفر دون كفر، وفي رواية توقف. هذا إن صدقه في مسألة واحدة كمعرفة الضالة، أما إن صدقه مطلقا عن المغيب في المغيبات فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. أما من أتاه فسأله للإنكار عليه فلا يدخل في هذا الوعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام تقبل له صلاة 40 يوما على التفصيل السابق. وبعض العلماء يتوقف في تكفير الذي يدعي علم الغيب في مسألة واحدة، لماذا؟
لأنه لم يدعي الغيب الكلي.
لأنه أيضا لم، ربما أنه استعمل الجن في هذه المسألة. أما معرفة العلم الغيبي وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض هذا لا يمكن أن يعرفه الجني، ولكن قد يسترق الجني السمع إلى سماء الدنيا فيعلم شيئا من المغيبات فيلقيها في أذن الكاهن أو الساحر فيكون صادقا في هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة ومع ذلك يصدقه الناس. وهذا يدل على قبول القلوب للباطل وتشربها له بسرعة دون الحق. الإنسان يخاف على قلبه لا سيما في هذا الزمن، ولا يعطي قلبه لأي أحد هكذا يصب فيه ما شاء. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ما انتفعت بوصية كوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال لي لا يكون قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه، وليكن قلبك كالقارورة البيضاء. القارورة عن الزجاجة البيضاء صلبة، وأيضا لا ينفذ إليها كل شيء، ومع صلابتها فهي نقية بيضاء، بخلاف الإسفنج إذا وضعته على ماء تشربه، إذا وضعته على عصير، إذا وضعته على ماء نجس تشرب. فالمؤمن لا يكون قلبه هكذا، إنما يكون قلبه كالقارورة البيضاء صلب لا يتغير ولا يتزحزح عن الحق، وأيضا هو نقي أبيض ولا ينكسر عن الحق. نعم. إذن الذي يدعي علم الغيب الكلي هذا بالاتفاق كافر، أما إن ادعى معرفة مسألة مثلا فهذا فيه نزاع بين العلماء في كفره أو عدم كفره.
نعم. رجح أبو صحيح
الذي رجحه شيخنا صالح الفوزان أنه كفر أكبر في مسألة أو في مسائل. الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ يقول هو كفر دون كفر، لأنه لماذا؟ لأنه قد يكون الجني ألقاها عليه يكون صادقا فيها، ولذلك يقع هذا أحيانا لبعض السحرة والكهان وأدعياء الغيب قد يصدقون مرة فلا يفتن الإنسان بهذا. نعم.
والتعامل مع الجن الشيخ
لا يجوز أصلا التعامل مع الجن، ما يفعله بعض الناس أنه يقول أنا أستخدم الجن لإيقاظ لصلاة الفجر هو أننا أرسله إلى فلان ليوقظه، هذا من العبث، لأنه لا يمكن أن يسخر الجن للشخص إلا بمقابل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يرهق أحدهم الآخر. الجن لا يسخر هكذا بسهولة، له طلبات ممن أراد أن يسخره، ولو كان هذا خيرا لسبق إليه الصحابة وما أعلم وأتقى لله جل وعلا منه. الحاصل أن ما يفعله بعض الإخوة هداهم الله وجاءنا أحدهم هنا نصحته أن يترك هذا الفعل، يقول أنا أستخدم الجن على فتوى لابن تيمية رحمه الله وتبع عليه الشيخ محمد بن عثيمين، وليس لا أخطأ ابن تيمية وأخطأ ابن عثيمين، قالت شيخنا عبد العزيز رجع هكذا مواجهة عن كلام ابن تيمية وابن عثيمين، قال قل لي أنت شلون يسخر الجن؟
قل لي. قلت له أنا ما أدري أنا بنقل كلام. يقول لي شنون يعني كيف يسخر الجن؟ كيف يسخر الإنسان الجني؟ قلت والله لا لا. وفعلا لو يقول بهذا القول قل كذا كيف تسخر الجن؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل لكي يسخر لك الجني؟ والله يقول عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نعم.
بالنسبة للشخص اللي عنده لمس جن مثلا ومسلم الجن
العالم الكذب في الجن كثير لا يصدقون. لكن لو قالك هذا الجن حتى ولو كان مسلما حتى ولو كان مسلما قال أن فلان الذي فعل السحر أو فلانة لا تصدقه أصلا. أنت وأنت تقرأ لا تسأله عن شيء أصلا. لا تقول من دخلت منين وطلعت منين ومن اللي جابك ومن اللي مشاك. لا هذا يخل عداوة بين الناس. نعم.
أقصد من تعامل مع الجن يقع في الكفر الأصغر ولا الأكبر؟
كيف تعامل معها يعني؟
تعامل معها.
قل لي تعامل معها إزاي؟
إزاي يعرف
يعني يركبه ويطير به إلى مكة مثلا؟
كما يقول السحرة مثلا.
إزاي؟ يسخرونهم يعني؟ هذا لابد للسحر كي يسخر له الجني أن ينتعل المصحف ويمشي به في النجاسات ويخرج قبر الجني في مكان صحراء يأخذ عليه العهد أن يتبعه تماما. يقول له لو قال اسجد للصنم يسجد للصنم والعياذ بالله. يعني لابد أن يكفر بالله حتى يسخر له الجني ويزيده رهقا كما ذكر الله في كتاب والعياذ بالله. نعم. وبعض من كتب في هذا الباب حتى يمنع عليه السيمة الاستقامة صار يعبث ويقول مثل هذا الكلام يمكن تسخير الجني وكذا. وهذا من العبث ومن أقبح ما يكون ما ذكر صاحب مفاتيح الغيب الرازي أنه يجوز تعلم السحر لعله أوجبه الله. هذا أذكر في الرازي في مفاتيح الغيب واعتمد على أثنين تعلم السحر ولا تعملوا به. وهذا باطل. بعض الناس عنده شغف يقرأ في كتب السحر يقول أنا أعرف يعني ماذا يفعلون وهذا غالبا لا يخرج سالما والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله
تعالى اجلس هات اللي بابا هات الولد اللي بره يخلي يجلس
وبعد كده يشوف حياة من ما حصل قبل كده لبعض الناس ويشوف اللي بيحصل بجد كده ومن غير ما يكون له ميز لاي حاجة. يقول لك انا بشوف بعض الناس بيحكوا على بعض الحياة حصلت معاه الاحسن انه ما يحكيش خالص.
ما فهمت كلامك.
يسيبه مس جن هو ما جابش جن لنفسه ولا حاجة وصله مس من الجن. بعد كده يبتدي يشوف حاجات حصلت لبعض الناس
تكون حقيقية يعني؟ قد يكون الجن يخاطب الجن قد يكون يخاطب الجني الجني الذي عليه ويتكلم الجني على لسان الإنسان. أنا كل حال الإخوة الذين يقرؤونكم على الرقعة على المرضى وكذا ينبغي عليهم أن يتكلموا كلمة مع الجني فقط. يقول يقرأ القرآن فإذا أحس أنه موجود يدعوه للإسلام والتوحيد وذكره بالله والتوبة. أما نقول دخلت وخرجت وأنت مسلم ولا نصراني يكذب الجن أصلا ويحاول يشغلك عن قراءة القرآن. اقرأ القرآن هو أشد عليه من الحديد. نعم.
قال رحمه الله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا.
هذا لا حكم الرفع على ابن مسعود موقوف رضي الله عنه لا حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. نعم. ما يتعلق بالأحكام أو الأمور الغيبية له حكم الرفع. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن يعني ادعى علم الغيب، او تكهن له يعني رضي ان يتكهن له، او سحر او سحر له. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد كما سبق. كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن آتى كاهنا إلى آخره.
نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق،
كالذين يقرؤون الفنجان والكف ومثله ما في الصحف والمجلات من البروج، كما قال شيخنا الصالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فكل هذا بالنسبة للعراف والكهانة، تقول الكهانة بكسر الكاف، انظر فيها الفتح، الكهانة والكهانة، المعروف الكهانة بكسر الكاف هو يدعى علم الغيب، علم الغيب يدعاه علم الغيب، كله يدور حول ما ادعى علم الغيب، فكل من ادعى علم الغيب يدخل في ذلك. نعم. والصحابة هم سادات الأولياء، ومع ذلك لم يكن عندهم هذه الشطحات التي عند أدعياء الصوفية أو دعاة الصوفية. نعم.
شيخنا حضرتك كنت
وأحيانا ينسبون الصوفية إلى ناس صالحين، أحمد الرفاعي هذا كان رجل صالحا، الذين ينتسبوا إلى الرفاعية الطريقة الرفاعية، الشيخ أحمد الرفاعي هذا كان رجل على السنة، وكان يقدره الشيخ الإسلام لعله ابن تيمية. نعم. فأحيانا ينتسبون إلى شخص هو منهم بريء. الطرق الصوفية كثيرة منتشرة، لا سيما في بلاد المغرب وبلاد المشرق أيضا، منتشرة انتشارا عظيما والعياذ بالله. نعم.
ظلت قلت الغيبيات وماذا الأحكام لو حكم الرفع؟
نعم، في الأحكام أيضا.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. أبا جاد وتعلم عن الحروف إذا تعلمها ليدعي علم الغيب فهذا هو الذي فيه هذا الوعيد، وأما إذا تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. وقوله وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا، وفي هذه الأحاديث عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إنسان لا يغتر بصولة الباطل وقوته في حقبة من الزمن أو في وقت من الزمن، لا يغتر به، وليعلم أنه على زوال وأن الحق قادم لا محالة، مهما أظلم الليل لا بد أن يطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه وهم يعذبون في بطحاء مكة بالنصر، ولكنه قال: ولكنكم قوم تستعجلون. الصبر مع عدم العجلة والطيش هو سبيل النصر والتمكين، مع الإيمان بالله عز وجل. نعم.
شو هذا تفسير الرازي؟
الرازي مفاتيح الغيب.
مفاتيح الغيب. قال: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر غير قبيح.
في مسألة ماذا؟ آية البقرة.
في تتمة سورة البقرة. نعم.
فيتعلمان منهما.
لحظة شو مايون؟
والتوامرة الشياطين على ملك سليمان.
الكلام قبلها طويل جدا جدا.
طيب، المسألة الخامسة ماذا؟
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته
محقق الباطل ليس محقق الحق. نعم.
لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا؟
الله المستعان. هذا لا يبه الشيطان، وألقى الحجة على لسانه. الرازي معتزلي، هذا معتزلي جلد والعياذ بالله، الرازي وصاحب الكشاف إن كان مرشد قويا جدا في اللغة الزمخشري، لكن أيضا يحرف الكلم عن مواضعه لغرض نصرة المعتزلة. يقول في قول الله تعالى من شر ما خلق، اقرأها منونة، من شر ما خلق، لينفي نسبة خلق كل شيء إلى الله عز وجل، مع أن الله يقول الله خالق كل شيء، كل من الفاظ الشمول العموم، ويقول لا، الله خالق الخير، أما الشر لم يخلق الله، وهو لا أشبه بمن بالمجوس الذين قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر، والعياذ بالله. نعم. انظر كيف حور الكلام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المعرفة المعجز من السحر لا بد من معرفة السحر، إذا تعلمه واجب، صار تعلم السحر واجبا. والله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الاستدلال قبيح الذي استدل به هذا صاحب الرازي صاحب مفاتيح الغيب. نعم. أخبر
ابن عباس هذا رأيك؟
أيهم؟ نعم، ذكر الشارح رحمن بن حسن أنه ضعيف. لكن له طرق كثيرة عند حميد بن زنجوي، رب ناظم في النجوم وتعلم حروف أبي جاد، ليس له عند الله خلق أي نصيب. نعم. وقال قوله ما أرى، يجوز الفتح ويجوز الضم، ما أرى بمعنى ما أظن. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن،
حيث لا يجتمع الكفر والإيمان.
الثانية التصريح بأنه كفر،
فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام.
الثالثة ذكر من تكهن له
من الكهانة وله الوعيد الشديد.
الرابعة ذكر من تطير له
من التطير وله الوعيد الشديد.
الخامسة ذكر من سحر له
من السحر وله الوعيد الشديد.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد
على التفصيل السابق، إن كان للتهجي والقراءة لا بأس، أما إن كان لمعرفة علم الغيب للدعاء علم الغيب فهذا محرم. نعم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف،
وقيل هما واحد. نعم. يعني قولان، هل هناك بينهما فرق أم هما واحد؟ نعم.
قال المصنف
معنا الوقت
بقى لشاء ربع ساعة.
في كهانة وكهانة.
كهانة وكهانة. نعم.
من قيل كهانة مصدر من فعل كهانة يدل على فعل الكاهن أو ممارسة الكهانة، أما كهانة بالكسر فهي مصدر من فعل كهنة يدل على صيرورة الشيء الشخص كاهنا أو اتخاذه الكهانة
مهنة. يعني يمكن الوجهين، كهانة وكهانة. هذا من الذي قال؟ قلت قال من؟
هذا من
معجم مفردات شكرا. لمن هذا؟ الراغب الأسباني
معاصر شكرا.
معاصر؟
معاصر.
نعم. أفضل تأتي من لسان العرب أو
نعم شكرا.
صح أو هذا الفيروز البالي ما هو
من الوسيط
القاموس المحيط القاموس المحيط أو لسان العرب أفضل.
قال المصنف رحمه الله في الباب 26: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروى عن الحسن وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 26 منه: باب ما جاء في النشرة. أصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. وقوله باب ما جاء في النشرة أي من التفصيل، لذلك لم يجز المصنف بحكم ما لوجود التفصيل فيها. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة.
عفوا اللهم صل. قال أبو السعدات، من هو أبو السعدات؟
جد شيخ الإسلام.
كنيت من؟
جد شيخ الإسلام.
لا هذا مجد جديد.
أبو السعدات.
أبو السعدات من هو؟ هو ابن الأثير. النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به أو يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. نعم. عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله.
قال سئل عن النشرة، هل الألف واللام هنا للعهد أم للاستغراق؟ للعهد، ولذا قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، وإلا سيأتي التفصيل في ذلك. والمراد أنها ما كانت على صورة ما يفعله أهل الجاهلية يصنعونها، وهي من عمل الشيطان. قال سئل أحمد ماذا؟
سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله.
يكره هذا، هل المقصود بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين التي تضاد الاستحباب، لأنه لو فعلها لا يأثم؟ لا، الكراهة عند المتقدمين يعنى بها الحرمة، فإن الله جل وعلا ذكر عددا من الكبائر وقال بعدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا أطلق المتقدمون الكراهة يعنون بذلك المحرم. نعم. وللبخاري
رحمه الله عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى.
والمراد من قول سعيد بن مسيب ويقال المسيب أيضا النشرة التي لا يعلم أنه سحر، ولا بد من هذا المحمل بالجمع بين الأقوال، وهو جمع حسن. أما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر فلا، وحاشاه ذلك رحمه الله. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ نعم.
قال رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
إذا النشرة نوعين: نشرة يتقرب فيها إلى الشيطان بما يحب فهذا باطل، فهذه باطلة، ونشرة الرقية والتعوذات الشرعية فهذه مباحة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة
التي من فعل الجاهلية.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
بالرقية الشرعية جائز، وغيرها وبغيرها لا يجوز. نعم. وبعض الحنابلة قالوا بجواز حل السحر بسحر مثله، وهذا ليس بجيد، ليس بصواب، بل هو غلط. والضرورات الخمس أعلاها حفظ الدين، فلا يقدم عليه شيء. نعم.
يا شيخنا مثل سحر التصفيح أو التصحيف، هذا اللي في ليبيا
التصفيح لا يجوز.
لا،
بعض الجهلاء تسحر ابنتها حتى يصير محل الجماع يصير مسدودا فتصبح رتقاء، تقول أخشى أن يرى تصبح أحد. هذه كما قيل: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وربما تفعل السحر وترميه في نهر أو في بحر أو تدفنه في مقبرة، فتبقى ابنتها عانسة لا تتزوج أبدا، ولو تزوجت تطلق لأنها رفقاء فترد بعيبها والعياذ بالله، وهذا شر عظيم. هذه استجارت بشر بأشر على ما هو شر.
لا يجوز شيخنا الذهاب عندهم للساحر لفك هذا التصفيق،
لا أبدا،
حتى لو كان هو نفسه
لا يجوز أبدا أبدا
إطلاق. حتى لو هم يعرفون يا شيخ،
لا 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 يجوز أبدا تعال مع الساحر.
كملوا.
طيب.
قال رحمه الله في الباب 27:
طيب، لعل نفت عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال؟
نعم.
يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، سائل يقول: ما حكم الإيماء في الركوع والسجود لمن صلى النافلة قاعدا بدون عذر وجزاكم الله خيرا؟
يجوز، يجوز أن يصلي الإنسان النافلة جالسا ولو بدون عذر، لكن له أجر نصف القائد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. هذا إن كان بعذر في النافلة، أما إن صلى الفريضة جالسا بغير عذر فصلاته باطلة، لأن القيام ركن، ومن ترك الركن عامدا أم جاهلا أم ناسيا تبطل صلاته، لحديث المسيء في صلاته وجاء وقد صلى وقال له النبي عليه السلام: أرجع فصل فإنك لم تصل. نعم. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.